بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواننا الأفاضل مع درسنا الثاني في الكلام على فقه الممسوحات في باب الطهارة. يسأل بعضهم فيقول: لماذا لا تفصل تفصيلا فقهيا مقارنا في هذه المسائل؟ الجواب: المقصود من هذه الدروس المتعلقة ببعض جزئيات الفقه هو استفادة العامة من هذه الأحكام وعدم الإطالة عليهم فيها ببيان الخلاف، وإنما نذكر ما ترجح بالدليل مع بيان الصفة والطريقة والهيئة، لأجل أن يتعبد الناس ربهم على بينة وبطريقة صحيحة. كلنا يعلم أن الطاعة لا تقبل من العبد إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي تحقيق هذين الأمرين تحقيق لمعنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فالأولى فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فأنت لا تعبد إلا الله، وهذا يقتضي منك أن تتوجه بجميع عباداتك لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقولك: وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا يقتضي منك أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه عز وجل، فلا عبادة إلا ما شرعها الله وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. وكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فكان يأمرهم أن يقتدوا به في أداء العبادات وفي الاقتصاد والاقتصار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، غنية لمن أراد الوصول إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما الابتداع في الدين فخطره عظيم ونتيجته أليمة، فإن الله عز وجل لا يقبل البدعة ولو اجتهد فيها المجتهد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يقبله الله ولا يجازى عليه العبد. فلذلك كان على المسلم أن يجتهد في دراسة أصول العبادات: الصلاة والصيام والحج والزكاة، وقبل ذلك معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا مما يلزم العبد تعلمه وتعلم لوازمه. فلذلك جاءت هذه السلسلة، تكلمنا عن أحكام سجود التلاوة، تكلمنا عن أحكام سجود السهو، نتكلم في هذا عن الأحكام المسح على في الطهارة، عموم الممسوحات، هذا لأجل التذكير، ويستفيد منها طالب العلم لأنه يسترجع بعض المسائل التي يكون قد درسها سابقا. وصلنا إلى المسح على الخفين من أحكام الممسوحات في الفقه الإسلامي وفي باب الطهارة، المسح على الخفين، وله أحكام. أولا، ما الأصل فيه؟ ما الدليل عليه؟ الدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي رواية صحيحة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة الأولى كيف قرأناها؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الرواية الثانية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. موضع الشاهد هو وأرجلكم بالجر، فجعله من باب عطف ممسوح على ممسوح. وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. يقول بعض أهل العلم: القراءتان تنزلان منزلة آيتين، فتفيد قراءة النصب وجوب غسل القدمين. لما نقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه شو معناها؟ تفيد وجوب غسل القدمين إذا لم يكن عليهما حائل. وتفيد قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم جواز المسح على الخفين وما قام مقامهما. إذن هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن السنة، فقد دلت السنة على مشروعية المسح على الخفين بجملة من الأحاديث بلغت حد التواتر. فعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، رواه البخاري. وعن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، رواه مسلم. كما قد دل الإجماع على مشروعية المسح على الخفين، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. الحكم الثاني: شروط المسح على الخفين. الشرط الأول: إذا أردت أن تمسح على الخفين فتلتزم بما يلي: واحد، أن يلبسهما بعد طهارة، يعني الصورة، صورة المسألة، أنت توضأت لصلاة الفجر وضوء كامل وغسلت قدميك ثم لبست بعد ذلك الخف الجوتي، فأردت أن تتوضأ لصلاة الظهر، جاز لك أن تمسح عليهما لأنك لبستهما وأنت على طهارة كاملة. هذا المقصود بهذا الشرط، أن يلبسهما بعد طهارة. جاء في البخاري عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا الشرط الأول. لكن ما ينفع أنك أنت تتوضأ ثم تلبس الخفين، أو تكون قد لبست الخفين قمت من النوم مثلا ولم تتوضأ بعد فلبست الخفين ثم بعد ذلك توضأت وتمسح عليهما. لا، الشرط الأول أن تلبسهما بعد طهارة كاملة. الشرط الثاني: أن يكون قد لبسهما بعد تمام الطهارة، فلا يلبس الخف إلا بعد الانتهاء من غسل القدمين اليمنى واليسرى، مع
ما الفرق بين هذا الشرط واللي قبله؟ هذا الشرط يقول لك لا تلبس الخف إلا بعد ما تنتهي من غسل القدم اليسرى، اليمنى واليسرى. طيب لو أن إنسانا غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، ما حكم مسحه بعد ذلك؟ هل لبسهما بعد طهارة كاملة؟ قال بعض العلم لا، فإن حديث فإني أدخلتهما طاهرتين يدل بظاهره على أن لبس الخفين يكون بعد الطهارة الكاملة التامة، وأما من غسل قدما دون الأخرى فإنه لم يتم طهارته، والله تعالى أعلم. الثالث، شرط الثالث، كونهما ساترين لمحل الفرض، أي محل الغسل الواجب، وهو كل القدم إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم. الشرط الرابع، أن يكون المسح في المدة، أن يكون المسح في المدة، وسيأتي الكلام عن المدة في حكم منفصل أو في مسألة منفصلة. فإذا انقضت المدة للمقيم أو للمسافر، انقضت المدة فإن المسح لا يصح. الشرط الخامس، أن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الغسل من الحدث الأكبر فلا بد من خلع الخفين. روى الترمذي عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ووجه الدلالة واضح، قال لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا بسبب الجنابة فتنزع. فهذه 5 شروط، أو هذه 5 شروط. الحكم الثالث، حكم المسح على الجوارب، ما يسمى بالشرابات أو ما يسمى بالزلاغات ونحو هذا، ما يصنع من الصوف أو القطن أو النايلون أو هو مشترك بين ذلك. والصحيح مشروعية المسح على الجوارب، على الجوارب، لما رواه ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، ولما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يمسح على الجوربين، وعن عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري أنه مسح على جوربين من شعر، وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمسح على الجوربين. فدل ذلك على جواز المسح على الجوربين بالشروط السابقة. المسألة أو الحكم الرابع، تحديد مدة المسح على الخفين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. 3 أيام للمسافر له أن يمسح على الخفين، ويوم وليلة للمقيم. وجاء هذا التحديد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فعن عمر قال في المسح على الخفين للمسافر 3 وللمقيم يوم إلى الليل، رواه ابن أبي شيبة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 3 أيام للمسافر ويوم للمقيم، رواه عبد الرزاق في المصنف. وعن أبان بن عثمان قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين فقال نعم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وهذه الآثار صحيحة. الحكم التالي، متى يبدأ حساب مدة المسح؟ اختلف العلماء في ذلك، ولعل الذي يظهر والله أعلم، والمسألة محل اجتهاد، أن المدة تبدأ بأول مسح بعد الحدث. وضح لنا، انتبهوا معي للمثل اللي سأعطيكم إياه. فمن لبس الخفين وصلى العصر والمغرب والعشاء وأحدث بعد العشاء. بعد العشاء راح توضأ دخل الحمام وقضى حاجته، طيب مسح لصلاة الفجر. هنا اختلف أهل الفقه في هذا الباب، هل يبدأ تبدأ المدة بعد الحدث يعني بعد العشاء، أم تبدأ بعد أول مسح بعد حدث؟ فالذي يظهر والله أعلم أنها تبدأ بأول مسح بعد الحدث، فتبدأ المدة في المثال اللي ذكرناه متى؟ من المسح الذي كان في صلاة الفجر. لماذا؟ ما التعليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على المسح، فله أن يمسح إلى فجر اليوم التالي. جاء عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. رواه عبد الرزاق في المصنف، ولعل هذا الأثر قد يبين هذه المسألة، أي قال يمسح عليهما إلى مثل ساعته، حمله بعض العلم إلى ساعته من مسحه من يوم من مسح عليه، والله تعالى أعلم. الحكم التالي صفة المسح، كيف أمسح الخفين؟ الأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، رواه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود. فيجب مسح أكثر ظاهر الخف بكلتا يديه معا، فيضع اليمنى على الخف الأيمن واليسرى على الخف الأيسر فيمسحهما في وقت واحد كما يمسح أذنيه في وقت واحد. طبعا قيس المسح على الخفين على المسح على الأذنين، قال لأن الخفين عندنا اثنين والأذنين اثنين، وعندنا حكم واضح في الأذنين وهو أنك في الأذنين تمسح اليمنى واليسرى في نفس الوقت، فقالوا نقيس هذا على هذا. وقال بعض أهل العلم لو مسح الخف الأيمن ثم مسح الخف الأيسر أجزاءه، لماذا؟ لعدم الدليل الواضح في هذا الأمر، وإنما قاسوه على المسح على الأذنين. الحكم السادس، إذا خلع الخفين هل ينتقض الوضوء؟ بمعنى صورة المسألة، توضأت لصلاة الظهر ومسحت على الخفين، وقبل إقامة الصلاة خلعت الخف، طيب هل انتقض الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر والله أعلم أن خلع الخفين لا ينقض الوضوء لعدم الدليل النقلي الصحيح على أن من نواقض الوضوء خلع الخف الممسوح عليه، والقاعدة الفقهية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيحكم بالطهارة حتى يرد دليل ينقل عن هذا الأصل، كما أن خلع الخفين لا يسمى حدثا وليس هو في معنى الحدث. فالذي يظهر والله أعلم أن خلع الخفين أو خلع الجوربين لا ينقض الوضوء. الحكم التالي، إذا انتهت مدة المسح فهل تنتقض الطهارة؟ صورة المسألة، مقيم لبس خفيه ومسح عليهما بعد حدث الظهر، بعد حدث الظهر مسح عليهما، وانتهت مدة المسح الظهر من اليوم التالي، طيب هو الظهر اليوم التالي كذلك توضأ ومسح لكنه ما أحدث، فهل إذا دخل عليه العصر وهو بوضوء الظهر له أن يتوضأ، أم أن انتهاء مدة المسح ينتقض معها الوضوء؟ تضحت الصورة؟ انتبهوا معي، شخص مقيم في البلد مسح على الخفين كم المدة؟ يوم وليلة 24 ساعة. هذا الرجل مسح الظهر اليوم السبت، مسح الظهر له أن يمسح إلى متى؟ إلى اليوم التالي اللي هو يوم الأحد الظهر، مسح انتهت المدة. طيب هو ما أحدث إلى العصر، فهل له أن يصلي بوضوء الظهر أم أن انتهاء مدة المسح ينتقض معها الوضوء؟ لعل الصحيح والله أعلم أن الطهارة لا تنتقض بمجرد انتهاء المدة. ما العلة في ذلك؟ قالوا لأن المدة لماذا وضعت؟ قالوا لتوقيت المسح لا لتوقيت الطهارة، فهو بعد الظهر من اليوم التالي لا يحق له أن يمسح عليه، لكن طهارته صحيحة حتى يحدث، والله تعالى أعلم. نأتي إلى مسألة يكثر كذلك السؤال عنها، وهي من لبس الجوربين على طهارة، من لبس الجوربين على طهارة ثم لبس عليهما الخف، فهل يمسح على الأعلى أم يلزمه المسح على الجوربين؟ أنت لبست الشرابات أو الزلاق ثم لبست عليه الجوتي، فهل يلزمك أن تمسح على الشراب أم لا، أم لابد من المسح على الخف؟ قال بعض أهل العلم للحكم أحوال. الأول أن يلبسهما معا بعد الوضوء، توضأ وغسل رجليه ثم لبس خفا ثم لبس فوقه خفا، فيجوز له أن يمسح على الأعلى. الحالة الثانية لبس الجوربين ثم بعد فترة من الزمن وقبل أن يحدث لبس الخف، قالوا فله أن يمسح على الأعلى. انتبه، قبل أن يحدث. الحالة الثالثة لبس الجوربين ثم بعد فترة من الزمن وبعد أن أحدث لبس الخف، فليس له إلا أن يمسح إلا على الأسفل. ليش؟ ما السبب؟ قال لأنه لم يدخل الخف على طهارة. الحالة الرابعة أن يلبس الخف بعد أن مسح على الجوربين، كمن توضأ وغسل رجليه ولبس الجوربين وصلى وأحدث بعد ذلك ثم توضأ ومسح على الجوربين ثم لبس الخف، فالذي يظهر أنه لا يمسح إلا على الجوربين فقط، لأنه لم يلبس الخف على طهارة كاملة. فمن شروط المسح على الخفين أن يلبسهما وهو على طهارة مائية كاملة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الأحكام المختصرة مما يتعلق بأحكام المسح على الخفين. ننتقل الآن للكلام على المسح على الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة ما يوضع على الكسور كالجبس ونحوه، معروف. واحد لا قدر الله كسرت قدمه أو ساقه أو يده، يوضع عليها الجبس. ويلحق بالجبيرة كما يقول العلم كل حائل وضع لحاجة على الجراح من لصق طبي أو قماش يسمونه اليوم شاش طبي، إذا جرح فإنه يوضع عليه هذا الشاش ليوقف الدم. طيب ما حكمه؟ ما حكم المسح على الجبس أو على الجبيرة أو على الحائل الموضوع للعلاج؟ قال أهل العلم الأصل فيه عموم قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وروى أبو داود عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال الألباني: صحيح. ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر قال: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله. كذلك من الأدلة قالوا: القياس على المسح على الخفين، بل المسح على الجبيرة من باب قياس الأولى. قالوا لبس الخفين من باب الحاجة، أما وضع الجبيرة فهو من باب الضرورة فلا خيار فيها، فكان المسح عليها من باب أولى. فإذا جاز المسح على الخفين جاز المسح على الجبيرة من باب أولى. إذن ما حكم مسح الجبيرة؟ ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية إلى مشروعية المسح على الجبيرة، واستدلوا بما سبق من أدلة، واشترطوا لها شروطا. الأول أن يكون هناك حاجة إلى وضع الجبيرة وما شابهها، فإن لم يكن به حاجة وجب عليه نزعها عند الطهارة وغسل ما تحتها. أن يكون هناك إيش؟ حاجة إلى وضع الجبيرة وما شابهها. كيف واحد يقول سبحان الله هل أحد ممكن أن يضع الجبيرة لغير حاجة؟ نقول نعم، بعضهم كما سمعنا عنهم يضع الجبس على يده لأجل أن يأخذ إجازة من العمل، يضع الجبس على يده لأجل أن يأخذ إجازة من العمل، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. وإذا وضعها وجاء وقت الوضوء أو الغسل وجب عليه أن يزيل هذا الجبس، وجب عليه ولا يصح تطهره وهو ماسح عليه لأنه وضع لغير حاجة. والأمر الثاني لا يجوز له أن يخدع جهة عمله، وهنا مسألة أذكر بها وهو أو وهي أخذ الإجازة على غير وجه صحيح لا يجوز، ولا يجوز للطبيب أن يعطي هذا الرجل أو هذا السائل رجلا كان أو امرأة الإجازة إن كان غير مستحق لها، لأنه سيصرف له راتب يوم وهو لا يستحقه. جهة العمل أعطتك حق الإجازة المرضية حفاظا على صحتك وعافيتك حتى ترجع وتعمل، والأجر مقابل العمل، وأنت غير مستحق لهذا الراتب في هذا اليوم لكونك قادرا على العمل، وبالتالي صار هذا الراتب اللي أخذته محرما عليك ولا يجوز لك أن تأخذه، صرت غير مستحق له. وكذلك هذا الطبيب لا يجوز له أن يعطي هذا الرجل أو هذه المرأة الإجازة وهو غير مستحق له وهو شريك له في الإثم. الثاني، الشرط الثاني، أن لا تتجاوز موضع الحاجة إلا بقدر ما يحتاج إليه. يعني يحتاج إلى وضع الجبيرة في منطقة مثلا 15 سنتي فلا بأس 15 سنتي وزيادة عن اليمين والشمال بقدر الحاجة، أما الزيادة عليها فلا. قال أهل العلم والصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة الخفين، لا يشترط وضعها على طهارة الخفين. مسألة، ما صفة المسح على الجبيرة؟ ما صفة المسح على الجبيرة؟ أولا يغسل محل الفرض ويمسح على الجبيرة وما شابهها ولا يحتاج للتيمم. بعض العلم قال يجمع بين أمرين، بين التيمم وبين المسح، لكن الصحيح أنه لا يحتاج للتيمم. لماذا؟ قال التيمم لا يحتاج إليه مع القدرة على استعمال الماء، والمسح بالماء مما قد جاء الشرع به كالمسح على الرأس والأذن والخف. إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية هناك مسح مع وجود الماء، فأنت توضأ وضوءك الكامل، طيب تتمضمض وتغسل وجهك وتستنشق تغسل وجهك، فلما جئت لأجل أن تغسل يدك ويدك اليمنى فيها جبيرة، فإنك تغسل ما ظهر من اليد مثل الكف ظاهرة، وأما الجبيرة فتمسح عليها وما ظهر من يديك إلى المرفق وتكمل وضوءك الباقي. المسألة التالية، لا توقيت للمسح على الجبيرة، يعني ليس كالخف فيمسح عليها ما شاء حتى يبرأ ما تحتها وتزود الحاجة إليها. هذه هي بعض مسائل المسح على الجبيرة. نختم الكلام بحكم المسح في طهارة التيمم. التيمم ما هو؟ والتعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، ويسمى شرعا بالوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 حجج 10 سنوات. والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نتكلم الآن على صفة المسح في التيمم. يشرع التيمم عند تعذر استعمال الماء إما لفقده أو لوجود مانع يمنع من استعماله، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وروى أبو داود عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا يسمى سنة تقريرية، فأقره على الفعل. وجه الدلالة أن الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم مع وجود الماء، لكن يوجد مانع من استعماله وهو خوف الضرر بسبب البرد الشديد. المسألة التالية، ما صفة التراب الذي يتم التيمم به ويستعمل في المسح؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه من الأرض، والخلاف في هذه المسألة انتهى كلامه، والخلاف في هذه المسألة راجع إلى معنى الصعيد في اللغة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التيمم لا يختص بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض لما ذكر أهل العلم من الأدلة، كما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. قال ابن القيم وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طرقهم وماءهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب. ما صفة التيمم؟ عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وفي رواية عند أبي داود ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه. من هذه الأحاديث وغيرها نقول صفة التيمم أولا النية، ثم التسمية، والتسمية استحبابا، ثم يضرب بكفيه على الصعيد ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. ثم يمسح يديه ببعضهما مسحا خفيفا، وله إن شاء أن ينفخ فيهما نفخا يسيرا لتخفيف التراب إن كان كثيرا، ثم يمسح وجهه مرة واحدة. ما هو الوجه؟ ظاهر الوجه دون ما كان مستترا كالفم والأنف وما كان تحت اللحية فإنه لا يمسح. ثم يمسح يديه أي كفيه إلى كوعه، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، وفي حديث عمار ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وفي رواية عند البخاري قال إنما يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، يعني ظهر كفه اليمين بباطن الشمال وظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. ويستحب عند الجمهور في مسح الكفين أن يبدأ بمسح الكف اليمنى، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والحديث رواه مسلم. هذه بعض الأحكام إخواني الأفاضل حفظكم الله مما يتعلق ب المسح في باب الطهارة، أسأل الله العظيم أن ينفع بها المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.